إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن المرحلة المكية لتعطي الشهادة المختومة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وأنهم بذلوا لدين الله حق البذل، وأنهم أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، الليل يعرفهم يبكون من وجل، والحرب تعرفهم في الحرب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد تعرضوا للبلاء وهو سبب التمكين. البلاء أيها الإخوة في المرحلة المكية كان سببا للتمكين في الدنيا هنا، وسببا لدخول الجنة في الآخرة. الابتلاء والامتحان يكون سببا للتمكين في الدنيا، لقول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإنه سبب لدخول الجنة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من خلال 13 عاما الصحابة رضي الله عنهم بمختلف فئاتهم وبمختلف أنسابهم، الصحابة رضي بمختلف أعمارهم، تخيلوا المسألة ليست يوما أو يومين أو سنة أو سنتين، يتعرض الصحابة للبلاء 13 عاما. هذا الذي 13 عاما ألا يريد أن يتزوج؟ ألا يوجد عنده أولاد يخاف عليهم؟ ربما يعذب ويؤذى، هو معرض للقتل، ألا يخاف على أولاده؟ إذن أنت لا تعش فقط التعذيب في مكة، وتقول الصحابة تعرضوا للتعذيب فقط بالجلاد والصوت، لا، عش مرحلة أخرى، أن هؤلاء لا يحبون أن يتاجروا، أن يتكسب الواحد منهم مالا، ومع ذلك لا يعرفون أن يتجروا أو يتكسبوا، معرضون للإيذاء والعذاب. طيب صهيب مثلا، الثروة المالية صهيب الرومي التي جمعها من الصفر، ثم بعد ذلك جمعها وبعد ذلك تذهب في لحظة واحدة، فلا تعش فقط الألم الجسدي الذي كان يعيشه المسلمون في مكة، عيش الألم النفسي الذي كانوا يعيشوه، عيش الألم الوجداني الذي كانوا يعيشوه، عيش الألم الذي كانت تتعرض له الأم وهي ترى ابنها على هذا الحال، عيش الألم وهو يتعرض الصحابي وهو يرى أن أباه يعذبه، أن أخاه يعذبه، أنه يهجر أهله وأقاربه ويبتعد عن دينهم ويفارقهم، عيش هذا الألم النفسي. لما قال بعض الصحابة: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي، على أشد حال بعث عليها نبي، كما قال المقداد بن الأسود، قال: حتى إن الرجل يرى أخاه وأباه وعمه وابن عمه على الكفر وهو على الإسلام، فكيف يفرح وهو يرى أن حبيبه وقريبه في نار جهنم؟ وهذا قول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن عاشوا ليس فقط الأذى الجسدي، عاشوا الألم النفسي أيها الإخوة، الألم النفسي، الألم الداخلي، قوم مطاردون، تجد أنه يقعد في كل طريق يسلكه يقعد المشركون للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذه كلمات أيها الإخوة كمقدمة لما سيأتي، هذه كلمات في غاية الأهمية، لأننا نرى الآن أيها الإخوة من يتنازل عن دينه لأي سبب من الأسباب كما أسلفنا في درس سابق، يتنازل إما لفتنة القبض أو لفتنة البسط، يتنازل عن دينه. ربما شاب من الشباب يتخرج من الجامعة ولا يجد عملا، تجده ينتكس عن الدين. ربما واحد لا يوفق في الزواج ينتكس عن الدين. تجد أن الدين أيها الإخوة أصبح عندنا عند كثير من الناس أصبح كسلعة، متى شئنا أخذناها ومتى شئنا تركناها. الصحابة ما نشأوا هكذا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نشأوا جميعا على حب الله ورسوله، فكان حب دين الله أحب إليهم من كل شيء. أما الآن لما يأتي التزاحم في الحياة، نحن نعيش هذا التزاحم كل يوم بين المادة، بين المادة، بين المادة، الحياة المادية، الدينار والدرهم، وبين الدين. نعيش كل يوم هذا التزاحم. واحد بصح له وظيفة لكن فيها شيء من الحرام، ماذا يقدم؟ واحد بمشي في عمل في محرمات، ماذا يقدم؟ هل الدين أو لا؟ ربما يريد أن يتزوج، يرى فتاة كما يريد بنفس المواصفات لكن غير متدينة. تزاحم الآن، في تزاحم، وفعلا يوضع المسلمون كل يوم في مرحلة امتحان. المسلمون الأول أيها الإخوة لم ينتصروا ولم يتمكنوا إلا لما تمحضوا لله رب العالمين، إلا مما تمحضوا لله. ولذلك انظر، الدعوة خلال 13 عاما الدعوة تتألق، الدعاة يتألمون ولكن الدعوة تتألق. كل يوم الدعاة يؤذون يضربون لكن الدعوة تزداد وتنتشر، والدعوة تكتسب مؤيدين جدد. ولذلك بلغ التعذيب مرحلة لا تتصور، والإذاء مرحلة لا تتصور. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يجعل لأصحابه رضي الله عنهم فرجا ومخرجا. أرض مكة ضاقت عليهم بما رحبت، هي مترامية الأطراف ولكنها ضاقت عليهم. النبي لم يعد عليه الصلاة والسلام وأصحابه يتذوقون طعم الأمن في مكة، كل يوم أذى، يصبح غير آمنين ويمسوا غير آمنين. أهل مكة قد أرعدوا وأزبدوا ودقوا طبول الحرب وأوعدوا، كل من يدخل في هذا الدين يعذب. قلت لكم ليس يوما أو يومين، النبي لا يملك لهؤلاء المستضعفين شيئا إلا أن يرغبهم بالصبر والثبات والاستقامة، وأن يرغبهم بالجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هنا أيها الإخوة لاح فرج قريب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يهاجروا إلى الحبشة. وهذه المرحلة ألا وهي مرحلة الهجرة إلى الحبشة كانت مرحلة وقرارا فذا في تاريخ أمة الإسلام. الهجرة إلى الحبشة، أولا الحبشة، لماذا الحبشة؟ وثانيا لماذا يخرج من أرض مكة؟ لماذا الحبشة خصوصا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، هي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج الصحابة رضي الله عنهم إلى أرض الحبشة مخافة من الفتنة وفرارا بدينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة خصوصا لحيثيات، أولا حدد ذلك فقال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ألا وهو النجاشي. وسيأتي أن النجاشي أسلم رضي الله عنه، والنجاشي لقبه واسمه أصحمة بن أبجر، اسمه أصحمة ابن أبجر، وأما النجاشي فلقبه. قال لا يظلم عنده أحد. يا الله، والله لو انتشر العدل في الأرض أيها الإخوة لأمن جميع أهل الأرض. لو انتشر العدل في الأرض، النبي عليه الصلاة والسلام يفضل أرضا بعيدة عن مكة، مع أن مكة أحب البقاع إلى الله، لكن نبتعد عن أرض فيها ظلم إلى أرض فيها عدل وإن بعدت. أرض مفضولة، الحبشة ليست أفضل من مكة، مكة أفضل من الحبشة، لكن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، وعندما ينتشر العدل في الأرض يأمن المستضعفون أيها الإخوة، يأمن الضعفاء، يأمن المساكين، وعندما ينتشر الظلم في الأرض لا يأمن الأقوياء، مش فقط لا يأمن الضعفاء، لا يأمن الأقوياء على أنفسهم، لأن الناس سيحقد بعضهم على بعض وسيحمل كل واحد الغل على الآخر. فقال النجاشي لا يظلم عنده أحد. وثانيا قالوا رجل صالح، قال في وكان بالحبشة ملك صالح، صالح يعني للملك، لم يكن مسلما وقتئذ. قال وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه. وكانت الحبشة متجر قريش، كان الاقتصاد القرشي جهة الحبشة، فهي مركز من مراكز التجارة في الجزيرة، وقد عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها عن طريق التجارة. قالت أم سلمة وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها، يجدون فيها رفاها من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا. لماذا الحبشة؟ لأن الحبشة البلد الآمن. قال عليه الصلاة والسلام إنها أرض صدق، فالصحابة يبحثون عن الأمن والأمان. ولذلك من أهم سمات الدعوة لكي تتحقق أن يتحقق الأمان في ذلك البلد، وبلد فيها اضطراب وخوف، كيف ستكون بيئة مهيئة لإقامة دعوة إلى الله؟ لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكل هذه الحيثيات اختار الحبشة. وأيضا أيها الإخوة، الحبشة الآن انظر إلى البعد وليس إلى النظر القاصر فقط، أنه أراد الصحابة أن يفروا بدينهم، لا، في بعد آخر، وهو أن النبي أراد نشر دعوته خارج مكة، أراد أن يسمع الناس بدعوته خارج مكة. لو تأملنا، أهل مكة فقط هم الذين يستمعون بهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن عندما ينتقل الصحابة إلى الحبشة لم ينتقلوا إلى بلاد الشام، قريبة الجزيرة على بلاد الشام قريبة، طيب بلاد فارس قريبة، الحبشة إفريقيا يا إخواني، سينتقلون من الجزيرة العربية إلى إفريقيا فيها من البعد، المكان البعيد. قال انظر كيف انتقلت الدعوة وانتقل صيتها من آسيا إلى إفريقيا، من الجزيرة العربية إلى إفريقيا، وسيستمع الناس بها. ثم أيضا تأملوا ذاك الملحظ اللطيف الذي أشار إليه بعض أهل العلم، قالوا إن النبي بعث للناس كافة، فكانت دعوته في مكة للوثنيين، وأما بعثته لأهل الحبشة فهي دعوته للنصارى، وهجرته إلى المدينة دعوة لليهود. فهجرته إلى المدينة دعوة لليهود، دعا اليهود، ومن خلال الهجرة إلى الحبشة دعا النصارى من خلال أصحابه، ومن خلال دعوته في مكة دعا الوثنيين، فهو للناس كافة. فليقول لك من بداية الرسالة أنا لست لأهل مكة فقط، بل ها أنا أرسل أصحابي ليقيموا دعوة هنا. وقد أيد غير واحد من شراح السيرة النبوية هذا القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نشر دعوته خارج مكة، وليس فقط للضعفاء والمساكين لكي يفروا بدينهم، لا، اختار الحبشة النصرانية وهو يأمل بوجود مجال للدعوة إلى الله. وانتدب عليه الصلاة والسلام أصحابه، يعني ما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع أصحابه، بل انتدبهم انتدابا، فهم ما هاجروا لمجرد النجاة بأنفسهم، بل هاجروا أيضا لنشر دينهم. ومما يؤيد هذا القول أيها الإخوة أن العلماء ذكروا أنه لم يهاجر إلى الحبشة أحد من الموالي، لم يهاجر إلى الحبشة أحد من الموالي، لا يجد أحدا من الموالي الذين نالهم أشد العذاب من قريش أنهم هاجر، مثل بلال ما هاجر للحبشة، خباب ما هاجر للحبشة، عمار لم يهاجر. طب من الذين هاجروا للحبشة؟ من الأصحاب النسب والمكانة في قريش؟ جعفر بن أبي طالب هاجر، عثمان بن عفان هاجر، حفصة رضي الله عنها وأرضاها بعد ذلك هاجر، أم سلمة رضي الله عنها هاجر، وهكذا. لما أم حبيبة هاجرت بنت أبي سفيان، فالذين هاجروا ليسوا فقط الضعفاء، فالهجرة إلى الحبشة ليست فرارا لكي يحفظوا دينهم، بل هذا من أهدافها، ولكن من أهدافها الأخرى أن ينشروا الدعوة إلى الله بين الناس. وهل نجحوا أم لم ينجحوا؟ نجحوا أيها الأخوة في هذا، فأسلم النجاشي وأسلم بعض الرجال في الحبشة ودخلوا في دين الله. ولو أننا قلنا فرارا بالدين فقط، الذين مكثوا في الحبشة أيها الإخوة إلى متى مكثوا؟ لو قلنا فرارا بالدين، طيب خلاص ما دام النبي هاجر للمدينة، يا من هاجرتم الحبشة التحقوا بنا إلى المدينة. لا، هناك أناس بقوا في الحبشة حتى بعد هجرة النبي إلى المدينة، أليس كذلك؟ وجاءوا متى؟ وقت غزوة خيبر، يعني سنة 7 من الهجرة، في السنة 7 من الهجرة جاءوا، من؟ جعفر ومن معه من أصحابه. طيب خلص النبي هاجر للمدينة، اترك الحبشة وتعال المدينة. لا، هي المهمة ليست فقط فرارا من الدين، من بطش قريش، فرارا بالدين، في مهمة أخرى وهو نشر الدعوة إلى الله في الحبشة، وهذا الملحظ لا يلتفت إليه كثير من الناس. ولذلك هؤلاء نالوا فضائل الهجرة الأولى مع الثانية، يعني كانوا يقال عنهم أصحاب السفينتين. حديث ابن موسى الأشعري أن أسماء بنت عميس دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وكان أبو موسى الأشعري من أصحاب السفينتين. أصحاب السفينتين هؤلاء الذين هاجروا الهجرتين إلى الحبشة ولم يهاجروا ابتداء إلى المدينة، وفاتهم غزوة بدر وأحد والخندق، فاتهم المشاهد فاتتهم. فهؤلاء أصحاب السفينتين وجاءوا إلى المدينة عند غزوة خيبر، فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم مع أبي موسى الأشعري في ذاك الركب، حتى دخلوا على حفصة بنت عمر الخطاب رضي الله عنها زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي أسماء بنت عميس من هاجر. فدخل عمر على حفصة على ابنته وأسماء بنت عميس عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، الحبشية هذه، يعني التي بقيت في هجرة الحبشة، بقيت مهاجرة إلى الحبشة، ليس أنها من الحبشة أصلها من الحبشة، لا، بل الحبشية التي بقيت مهاجرة في الحبشة، بقيت في أرض الحبشة، البحرية هذه، يعني التي ركبت البحر، الذي يذهب الحبشة بيركب البحر، البحرية هذه. قالت أسماء: نعم، سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. هو عمر يقول هذا وهي تقول: لا، نحن سبقناكم بالهجرة. هو يقول لها: سبقناكم بالهجرة إلى المدينة، نحن أحق برسول الله منكم. غضبت هي، قالت: يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله في المدينة يطعم جائعكم، يعظ جاهلكم، كنا نحن في دار هي دار البعداء البغضاء، كنا بالحبشة، النبي أمرنا أن نبقى هناك، وذلك في الله وفي رسوله. أنتم جئتم هاجرتم إلى المدينة ومكثتم سنوات، يعني 7 سنوات الهجرة، والنبي يطعمكم ويطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. ويم الله، تقول أسماء بنت عميس: لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كنا نؤذى ونخاف، سنذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله. ذهبت مسرعة قالت والله لا أكذب ولا أزيغ، أتت النبي عليه الصلاة والسلام، يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا أنه أحق برسول الله منا، الذين هاجرنا وبقينا في الحبشة، أنه أحق برسول الله منا، هاجر إليه، قال إن عمر يقول كذا وكذا. قال فما قلت له يا أسماء بنت عميس؟ قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، يعني قلت له بل نحن أحق منكم، نحن كنا في أرض البعداء البغضاء، نحن أحق منكم، قلت له كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام ليس بأحق بي منكم ولأصحابه، يعني عمر، ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. قالت أسماء بنت عميس فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، واحد تلو الآخر، والله هذا الحديث أعيديه علينا. قال يسألوني أرسالا ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم من أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكم أنت ولأصحابك يا عمر هجرة واحدة، ولكم يا أهل يا أصحاب السفينة لكم هجرتان. فدل ذلك أن بقاء جعفر رضي الله عنه إلى خيبر لكي يقيم دينا أيها الإخوة، لكي يقيم دينا، وكان ذلك كانت الهجرة إلى الحبشة نقطة تحولية في تاريخ المسلمين. وأرجو أن نتأمل أيها الإخوة مسألة، وهي مسألة مهمة، الصحابة لماذا تركوا مكة وهي أحب البقاع إلى الله؟ وسيأتي إعادة لهذه الفائدة. تركوا مكة وهي أحب البقاع إلى الله لماذا أيها الإخوة؟ لأن الدين أغلى من المال، ولأن الدين أغلى من الأهل، ولأن الدين أغلى من الوطن، ولأن الدين أغلى من الأرض، ولأن الدين أغلى من العرض، ولأن الدين أغلى من الأولاد، ولأن الدين أغلى من العشيرة، ولأن الدين أغلى من التجارة. فتركوا تجارتهم، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا عشائرهم، تركوا أوطانهم، وهاجروا إلى بلاد لا يعرفونها أيها الإخوة، بلاد بعيدة. وهذا يدلنا أيها الإخوة أن العقيدة أقوى من كل شيء، يضحى بكل شيء لأجل العقيدة، ولا يضحى بالعقيدة لأجل أي شيء، لا يضحى بها، يضحى بكل شيء لأجلها ولا يضحى بالعقيدة. نفر أيها الإخوة بديننا. النبي لماذا خرج من مكة؟ فرارا بدينه ليقيم دينا. لماذا هاجر الحبشة؟ ليقيموا دينا. فإذا كان هناك تضييق على الدين يفر الإنسان بدينه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذا أصل عظيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، الهجرة باقية أيها الإخوة. كيف الهجرة؟ الهجرة أنواع، يأتي ذكرها عند ذكر الهجرة من مكة للمدينة، لكن الهجرة أنواع وأنواع كثيرة. منها أيها الإخوة هجرة من بلاد أو من قوم سيئين عندهم معاصي إلى بلاد فيها طاعة. وأظهر دليل على هذا، أظهر دليل على هذا قصة الذي قتل مئة نفس، الذي قتل مئة نفس، ماذا قال له العالم؟ ماذا قال الذي قتل مئة نفس؟ مش العابد اللي قتل، العابد قتلوا الآن، العالم ماذا قال له؟ هذا عالم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال هذا عالم، ما أحد قال هذا عالم، النبي قال عنه عالم. وترى هذا العالم متواضع، هذا العالم لم يقل لذاك التائب قال اجلس عندي أنا بعلمك إن شاء الله، لا متواضع، قال له أنا أرض، اذهب إلى أرض كذا، أرض صالحين، إنك في أرض سوء. ما قال اجلس في أرضي، لأنك أنت لن تصلح في أرضي، اذهب إلى أرض بعيدة ليست في أرضي. فالعالم متواضع هذا لأنه عنده الجهود تتكامل ولا تتآكل، مش بس أنا جهدي أنا، أنا العالم الوحيد، لا، أنا بدل على غيري، أناس صالحون، اذهب إليهم، اذهب إليهم. هذه الهجرة للذهاب إلى الصالحين أيها الإخوة لحفظ الدين. فيا عجبا، كيف أن الناس قديما كانوا يهاجرون لحفظ دينهم، وأن الناس اليوم يهاجرون لزيادة دنياهم. لماذا الشباب الآن أيها الإخوة يسارعون للهجرة إلى بلاد أوروبا ولأمريكا؟ ويتمنى الواحد، يعني ربما واحد يتخرج شهادة هندسة أو يتخرج بيقولك ما في وظائف، طب أين؟ إلى أوروبا. أين؟ الهجرة إلى أمريكا، لو بيروح بالجصحون غاد، المهم يهاجر، المهم يخرج، خلاص يفر. لماذا؟ ليحفظ دينه، دنياه، ليزيد دنياه. فأمة كانت تهاجر تترك المال لحفظ الدين، أصبح العكس الآن، تهاجر من بلاد فيها دين، شيء من الدين، إلى بلاد بعيدة كل البعد عن الدين لأجل المال. فلذلك قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فهذه فائدة مهمة جدا في مسألة هجرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الحبشة. والأمر الثاني أيها الإخوة، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر تنظيرا في مسألة لما أذن لهم بالهجرة، والدليل أن الذي هاجر إلى الحبشة أخص أقربائه، فهاجر ابن عمه جعفر، ما قال له البعيد أنت يلا نريد أن نتخلص منك وهاجر، لا، أنا أقربائي أول من يقوم بالدعوة معي، ابن عمي جعفر اذهب إلى الحبشة، عثمان زوج بنتي زوج رقية اذهب إلى الحبشة، بل ابنته رقية هاجرت إلى الحبشة، ابنته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقية في مقدمة المهاجرين. وهذه فائدة مهمة، أن الأخطار لا بد أن يتجشمها المقربون إلى القائد الذي يقود الناس، لأنه قدوة أصلا، فهم أقرب الناس، هم يتجشمون الأخطار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم أقاربه في هذا، تعلمون أنه قدم علي بن أبي طالب وهو ابن عمي في عدة مواطن، في خيبر قدمه لقتال ذاك البطل العنيد المجرم في خيبر، كذلك في بدر قدمه، كان يقدمه في المواقف ويؤهله لكي لا يقال والله هذا لأنه ابن عمي، لا، يعني في الدين قرابات، حتى القرابات عندهم ما كانت تنفع، لأن المسألة مسألة ارتباط ديني بينهم. قال كانوا يتندرون ويمزحون الصحابة رضي الله عنهم بعد يعني انقضى الوحي، معاوية لما أصبح خليفة كان يدخل عليه عقيل بن أبي طالب، فعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه جالس، كان جالسا عند معاوية رضي الله عنه، فيتمازحان. فقال للناس أتقرؤون تبت يدا أبي لهب وتب؟ قالوا نعم. قال تحفظونها؟ قالوا نعم. قال أبو لهب عم هذا، وضرب على فخذه. قال أبو لهب عم هذا، عم عقيل بن أبي طالب، قال أبو لهب عم هذا. ثم قال عقيل بن أبي طالب من ذكائه، قال أتقرؤون وامرأته حمالة الحطب؟ قالوا نعم. قال حمالة الحطب عمة هذا، اللي عمة معاوية، ما هي أخت أبي سفيان، حمالة الحطب أخت أبي سفيان، قال عمته حمالة الحطب هي عمة هذا، عمة معاوية. فكانوا يتندرون، ولذلك النسب لا يغني شيئا، فكانوا يقدمونهم في الحروب وفي المعارك وفي الهجرة، اذهب يا جعفر هاجر، يحب جعفر، ما أدري بأي ما أفرح بقدوم جعفر فتح خيبر، ومع ذلك قال طيب فتح خيبر خلاص اجلس عندي يا جعفر، يا جعفر أنا اشتقت لك سنوات ما بقيت عندي يا جعفر، وانت مهاجر الحبشة المرحلة المكية وسبع سنوات المرحلة المدنية، انت بعيد عن عيني، خلاص اجلس عندي يا جعفر، انت ابن عمي وحبيبي. لا، اول ما جاءت غزوة مؤتة، بسم الله يا جعفر انت قائد من قوات غزوة مؤتة، وذهب وقاتل حتى قتل، لانه يحبه. فلذلك لأنه كان حبيبا له وهو يحبه قدمهم عليه الصلاة والسلام. فهذه أيضا فائدة من الهجرة في الحبشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بل جعل جعفر هو المتحدث كما سيأتي ذكره من الفوائد. وثم من الفوائد الأخيرة أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا أحيانا في حماية غير المسلمين إذا دعت حاجة. إذا دعت حاجة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، ودخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة، يعني في حمايته. فيجوز للمسلمين يدخلوا في حماية غير مسلم، النجاشي غير مسلم، في حمايته إذا دعت هناك حاجة أو دعت هناك مصلحة. طبعا العلماء يقولون الهجرة إلى الحبشة كانت هجرتان، في الهجرة الأولى والهجرة الثانية، الهجرة للحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية. طيب الهجرة الأولى متى انتهت، متى كانت فترتها، والهجرة الثانية، وهل سكتت قريش عن هجرة المسلمين إلى الحبشة، وكيف كانت موقف الصحابة المشرف هناك في بلاد الحبشة؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.